الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وقوته وتوفيقه وفقه المعاملات. انتهينا من الحديث عن الأيمان والنذور، وينتقل بنا المصنف رحمه الله صاحب كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي، ينتقل بنا إلى باب القضاء. والمقصود بالقضاء هو القضاء الذي نعرفه اليوم. قد يقول لي قائل: وهل تحدثت القرآن وتحدثت السنة على أحكام التقاضي؟ أقول: إيه والله، ما ترك ربنا شيئا إلا وذكر لنا حكمه، وما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا مما تنصلح به الأحوال في الدنيا والآخرة إلا وفصل لنا ما ينبغي علينا أن نلتزمه. فهي شريعة حاكمة، وهو دين الله الخاتم، وهو كتاب ربنا تبارك وتعالى النور الهادي الذي من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ما معنى القضاء؟ القضاء في اللغة له معان عديدة، منه من هذه المعاني إحكام الشيء والفراغ منه. يعني إذا أحكم الصانع صنعته وانتهى منها نقول قضى، قضى. ومن هذا الباب قول ربنا تبارك وتعالى عن السماوات السبع: فقضاهن سبع سماوات. ويأتي أيضا القضاء بمعنى الإيجاب والإلزام، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى قضى هنا بمعنى حكم وأوجب وألزم. ويأتي أيضا بمعنى إمضاء الحكم، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. والمعنى: أمضينا وحكمنا وأنهينا حكما قدريا. ويسمى الحاكم قاضيا. كثير من الناس يخطئ في كلمة الحاكم، فكلمة الحاكم عند أكثر الناس اليوم يعني ولي الأمر، وهذا إطلاق غير صحيح لغة. ولي الأمر يقال له الأمير، السلطان، الوالي، الخليفة، الرئيس، الملك، الأمير، كل هذه إطلاقات على ولي الأمر صاحب السلطة. أما الحاكم فهو القاضي. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. وتدلوا بها إلى الحكام يعني إلى القضاء. الرشوة للقاضي محرمة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق رشوة القضاء والحكام حرام وسحت. إذن فالحاكم في اللغة وفي الشرع هو القاضي، لأنه هو الذي يحكم بمقتضى القانون الذي يحكم به. والقانون الذي يحكم به القضاء في دين الله هو شريعة الله، هو شريعة الله. القضاء الآن في زمننا هذا يحكمون بالقوانين، القوانين الوضعية. واللي بيدرس من أبنائنا في كلية الشريعة أو كلية الحقوق في مادة المدخل للقانون يدرس مصادر القانون أو مصادر القاعدة القانونية فيجد هذه العبارة إن القاضي يحكم أولا بالتشريع، تشريع عن القواعد التي صاغتها الجهة المختصة، الجهة المختصة يعني السلطة التشريعية البرلمان أو رئيس الدولة زائد البرلمان، المهم أن جهة مختصة أصدرت هذه القواعد. هذه القواعد يقال لها قوانين، أعلى منها وأرفع منها قواعد أرفع وهي الدساتير، والدساتير عادة تكون تصيغها جمعية تأسيسية تصوغ النظام الحكم في المجتمع، وأقل من القوانين اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية. القاضي يحكم بكل هذا، يقال عنه تشريع، لكن الدستور أعلى، يليه القانون، تليه اللائحة، ولا يجوز للائحة أن تخالف قانونا، ولا يجوز للقانون أو التشريع أن يخالف الدستور، وإذا خالف التشريع والدستور وجب رده أو وجب رد الحكم المبني عليه. عشان كده عندنا المحكمة الدستورية العليا ترد القوانين المخالفة للدستور. لكن كل هذا البناء القانوني في دولة علمانية، في دولة لا تحترم شرعا ولا دينا، لكن المسلمون شريعتهم فوق القانون وفوق الدستور، إذ هي أم القانون. يعني إيه؟ يعني القانون يحترمها ويحتكم إليها ويستقي منها. الترتيب الموجود في كتب المدخل هذا ترتيب مغلوط، بسبب أننا سرنا خلف أهل الكتاب وتبعنا سبيلهم ومسلكهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا كان من حسنات الدستور الموجود في مصر الآن ذلك التعديل الذي تم وعدل أظن سنة 80 ميلادية، وكان عدل هذا التعديل فكتب في المادة الثانية من الدستور دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فصار بهذه المادة الدستورية احترام للشرع، احترام. يعني هذا من حسنات هذا الدستور أن هذه الدولة دينها أي دين الأغلبية الساحقة فيها الإسلام، تدين به لله عز وجل، تعمل به في العبادات والمعاملات والأخلاق، وهذا الدين يحكمها في كل شيء. وشريعة الله التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، الأحكام العملية، مصدر أساسي رئيسي، هي المصدر الرئيسي. كان قبل هذا التعديل يقال الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، مصدر، يقولون مصدر واحد من عدة مصادر في التشريع وفي العرف وفي الأخلاق وقواعد القانون الطبيعي وفي الشريعة الإسلامية. نقول لهم لا، التعديل بيقول لكم الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي الأساسي للتشريع، يعني هو المصدر الأم والمصدر الأصل. لأجل هذا كثير من العاملين في مجال القانون يطعنون على القوانين إذا خالفت شرع الله عز وجل بناء على هذه المادة من الدستور. إذن أرجع وأقول إن القاضي بيحكم بمقتضى قواعد قانونية على اختلاف درجات هذه القواعد. القاضي في الشريعة الإسلامية ما كانش عنده قانون مكتوب، فكان بيعمل بفقه. عشان كده كان القاضي في الأزمنة الأولى مجتهد، ما كانش ينفع القاضي يتحط له بنود قانونية يحكم بها، يعني كالأعمى ينقل ويطبق، لا، كان القاضي في الأزمنة الأولى صاحب اجتهاد، وكان لا يختار لمنصب القضاء إلا من كان قد بلغ رتبة الاجتهاد في الفقه والعلم، لأنه يستقي. في انجلترا ما فيش عندهم قانون مكتوب إلى الآن، لا دستور مكتوب ولا قانون مكتوب. القاضي الإنجليزي بينظر للسوابق التاريخية. أنا أقرب المثل فقط، كذلك القاضي المسلم، القاضي المسلم كان عمدته الأساسية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عنهما، ويحكم بما يؤدي إليه اجتهاده. ولهذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر لاجتهاده وأجر لموافقته الصواب. هو وافق الصواب بمنة الله، بفضل الله، وبتوفيق الله، ثم ببذل الجهد في الفهم والعلم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قد يخطئ الحاكم، قد يخطئ القاضي في الفهم في إنزال الحكم على القضية، كما قد يخطئ المفتي في الفتوى، كذلك قد يخطئ القاضي. كلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. طيب، ينقض حكمه لو خالف الشرع؟ نعم ينقض حكمه لو خالف الشرع. عشان كده دلوقتي في زمان في, في في الأنظمة القضائية الموجودة الآن في درجات للتقاضي: محكمة الجزئية، يليها المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، ثم محكمة النقض، وفي القضاء الإداري الإدارية والإدارية العليا، إلى آخر هذا النظام أو هذا التنظيم القضائي. يبقى إذن إذا خالف القاضي الحكم ينقض حكمه، لأنه لا أحد معصوم، الكل يخطئ ويصيب، لكن لابد لمن يتولى منصب القضاء أن يكون من أهل الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك لا ينبغي أن يتولى القضاء من لا يعلم. وقد جاء في بعض الآثار أن من تقلد القضاء فقد ذبح بغير سكين. والله تشبيه عجيب. يعني أذكر حينما تخرجنا في كلية الحقوق وفي كلية الشريعة، وكانت الأمنيات أمامنا جميعا العمل في جهة الجامعة، فإن لم تكن الجامعة يبقى النيابة والقضاء، وتصور الأبهة والعظمة لما تجلس على منصة القضاء وعن يمينك قاضي اليمين وعن يسارك قاضي اليسار، والمتهم في القفص والناس قاعدة، أول ما تدخل الناس تقوم تقف وبعدين تجلس، إذا تكلمت الكل ينصت، إذا حكمت وجب تنفيذ الحكم. إيه العظمة دي؟ إيه الأبهة دي؟ كتير من أبنائنا بينظروا للمهنة نظرة سطحية، نظرة سطحية. يعني ما في أعظم من كده؟ في أبهة أكثر من كده؟ لكن لا ينظر لإيه؟ لأنه إن كان ليس من أهل القضاء سيذبح بسكين القضاء، وسكين القضاء ليست سكينا حادة. القول في الأثر أو في الحديث: ذبح بغير سكين، اللي بينذبح بسكينة حامية بتطلع روحه بسرعة، بيموت وتنتهي بسرعة، لكن لما يذبح بغير سكين، طب تخيلوا يذبح إزاي؟ نهبش فيه، الناس تهبش فيه لحد ما يموت ويسيل دمه من كل أجزاء جسمه، تشنيع. لأجل هذا كان أهل الفقه والعلم يعرضون عن تولية القضاء، ما كانش عندهم رغبة في أنهم يبقوا قضاة، بل كان بعضهم إذا عرض عليه منصب القضاء أبى ورفض، خاصة إذا كان ولي الأمر ليس على طريقة الراشدين، عنده أخطاء وعنده تجاوزات وعنده مظالم، ومطلوب للقاضي أن يكون مساعدا له، يأبى يرفض. بعضهم سجن لأنه أبى ورفض أن يتولى القضاء. أنا بقول الكلام ده عشان نقارن بين مواقفنا النهاردة، ولادنا عايزين ندخلهم يبقوا قضاة، عايزين إذا دخلناهم كلية الحقوق أو كلية الشريعة من طموحاتنا أنهم يبقوا قضاة، وده طموح مشروع أنا لا أحرمه، لكن لابد أنني لا أنظر إلى الطموح فقط عاريا عن المسؤولية. من أعظم الناس مسؤولية من يحكم بين الناس، ومن أعظم الناس مسؤولية من يفتي الناس. الناس يعبرون على ظهره على جهنم، ولهذا من كان عنده دين وورع لا يرضى لنفسه أن يكون قنطرة في النار يعبر الناس عليها ثم يسقط هو. الرسول صلى الله عليه وسلم في باب التحذير من تقلد القضاء بغير أن تكون أهلا له قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. اثنين القضاة لا يخرجون عن هذه الأصناف الثلاثة، كل قضاة الدنيا لا يخرجون عن هذه الأصناف الثلاثة. اثنين يخشوا النار وواحد بس يخش الجنة، يبقى النسبة والتناسب لمصلحة ايه؟ لمصلحة المهنة ولا لمصلحة الهرب منها؟ لا، عشان كده كانوا بيهربوا منها مع انهم كانوا مؤهلين لها. اثنان في النار وواحد في الجنة. قاض عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، يبقى لابد يكون مؤهل للاستنباط والاستخراج ومعرفة القاعدة ومعرفة الحكم، وألا يظلم وألا يحابي. حتى كانوا يقولون ينبغي أن يرائي الخصوم في لحظه ولفظه. شوفوا العدل عند القاضي المسلم. أنا نفسي القضاء يسمعوني الآن، قضاتنا يسمعوني الآن، وأنا أعلم أنهم عندهم كثير من هذا العلم، لكن يذكر بعضنا بعضا، يسوي بين الخصوم في لحظه ولفظه. في لفظه يبقى لا يكلم هذا بكلمة هادئة لينة كريمة، ويكلم هذا بكلمة شديدة، يكون في منطقه عدلا. وفي لحظه يعني نظره، يعني لا ينظر لهذا ويبص له كده بعينيه نظرة المسرور ويبص للتاني نظرة المتجهم. لا، ما ينفعش، ما يبقاش عدل. ده انت لسه ما حكمتش، ده البداية عندك بداية غير مبشرة، ما ينفعش. طبعا انا بيصعب علي القضاء يا اخوانا النهاردة لما القاضي يدخل المحكمة يلاقي في الرول يعني ال 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 الاجندة او المكان اللي فيه اعداد القضايا، يلاقي قدامه مثلا 1000 قضية. ده القاضي لو حكم في قضية واحدة في اسبوع يبقى كويس، في شهر يبقى كويس، في سنة يبقى كويس. مطلوب منه من الساعة 9 الصبح او الساعة 10 الصبح يقعد للساعة 4 العصر ولا 5 مساء يحكم في 1000 قضية. طبعا بيحكم ازاي؟ ايه تؤجل، ايه كذا كذا، ايه هيعمل ايه الرجل؟ بس لو علم عظم المسؤولية وضخامة المسؤولية لخاف على نفسه، لخاف على دينه. قضي ايضا القاضي هنا، وانا لا اعذر قاضيا، لا يحكم في مسألة فيها حكم شرعي يترك الحكم الشرعي ويقول المادة القانونية بتقول. احكم بالحكم الشرعي الذي جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أيها المحامي طالبه بالحكم الشرعي، واحتكم إلى المادة الثانية من الدستور. وحتى من غير المادة الثانية من الدستور نحن نحتكم إلى تديننا، إلى تعظيمنا لدين الله عز وجل، لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن عندك مستند في الدستور، مستند واضح بين. يبقى القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل قضى علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق فلم يقضي به. علم الحق، هو عارف الحق فين لكنه ظالم، يظلم، يحابي، يجامل، هذا في النار نعوذ بالله. ده بيرسمه خلف القاضي الميزان، مستوي الكفتين، العدل. الميزان ده رمز العدل، ورب العزة هو الحكم العدل، يضع الموازين القسط ليوم القيامة، لا تظلم نفس شيئا. وكذلك ينبغي أن يكون القاضي المسلم عدلا مقسطا، لا يكون قاسطا ظالما. يبقى رجل قضى بالحق، علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بغيره فهو في النار، والثالث رجل جهل الحق فهو في النار. قاضي جاهل، حتى لو أصاب الحق دون أن يدري تبقى رمية من غير رام. لأجل هذا كان سلفنا الصالح يرغبون عن القضاء ولا يرغبون فيه. كان سلفنا الصالح يرغبون عنه لا يرغبون فيه، بينما نحن في عصر الجهالة نرغب في القضاء ولا نرغب عنه. أنا بقول الكلام ده لأن حتى يا أخواننا بعيد عن المحاكم تجد رجل فلاح أو أعرابي في البادية يقول لك أنا قاضي، قاضي عرفي. طيب أنت عارف أدوات القضاء إيه؟ يقول لك لا، ما احنا بنقعد وبنتكلم واللي ربنا بيسره بنقول بيه. ما ينفعش، لا يصلح. طالما بقيت قاضي، طالما بتحكم، اتق الله. وأول التقوى هنا العلم بالحلال والحرام في المسألة، ثم تطبيق هذا الحكم. بالعلم بالحكم أولا ثم تطبيق الحكم ثانيا. هذه المهمة يا أخوانا من أعظم المهام، جعلها ربنا تبارك وتعالى لنفسه. ربك يقضي، والله يقضي بالحق، وربك يضع الموازين القسط ليوم القيامة. هو الملك الحكم العدل سبحانه وتعالى. وجعلها أيضا مهمة أنبيائه ورسله. نحن نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيضلك، الخطاب لمين؟ لنبي الله ورسوله داود الذي ألان الله له الحديد، الذي كان صوته بكلام ربه عز وجل كأعظم المعزوفات والألحان. من كان صوته حسنا بالقرآن يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. يقول الله لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. الهوى يضل، الهوى يعمي ويصم، نعوذ بالله من الهوى. والهوى ما تهوى الأنفس، ما تريده النفوس، نعوذ بالله. سيدنا علي بن أبي طالب قال له رجل من خاصته وهو أمير المؤمنين، قال له: يا أمير المؤمنين، الرجل يفديك بنفسه وأهله وماله، والرجل يرجو لو أصاب منك غرة لقتلك، يختصمان إليك، فلمن تقضي؟ اثنين جايين يختصموا إليك، واحد بيحبك أكثر من نفسه ومن أهله ومن ماله، يفديك بكل غالي ونفيس وانت كمان بتحبه، والتاني عدوك بيكرهك ما بيحبكش، يناصبك العداء، يرجو لو نال منك غرة فقتلك، والاثنين جايين يختصموا اليك، تقضي لمن؟ لو على نظامنا احنا بقى، هو انا هقضي لمن احب، اقضي لمن احب واقضي على من ابغض، وهو هوى، نعوذ بالله من الهوى. الهوى يهوي بصاحبه الى النار. الامام علي قال له: يا هذا، يا هذا، عن اي شيء تسأل؟ لو كان الامر لي، لو كان الأمر لي لقلت أقضي لمن أحب، لكن الأمر لله، الأمر لله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملكم بغض القوم أو كراهية القوم ألا تعدلوا معهم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. القضاء مسؤولية عظيمة، مسؤولية جسيمة تلقى على عتق كل قاض حتى يلقى الله عز وجل، ولا ينجو منها إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم الشريعة، تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، تحكيم هديه، تحكيم سنته، تحكيم طريقته من الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولاحظوا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كأي قاض. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يخطئ، عصمه الله تبارك وتعالى، ومع هذا يقول له ربه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما وقع بينهم من خلافات وعداوات. فلا وربك قسم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يقبلوا القضاء بنفس راضية، مش يقول لا، مش نفسه، مش قبل القضاء، لا، لا يجد في نفسه حرجا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا لهذا القضاء ويسلموا تسليما. في قصة عجيبة، قصة عجيبة وقعت ونزلت بسببها هذه الآية. يقول الزبير بن العوام: في نزلت هذه الآية، كان بيني وبين رجل من الأنصار خصومة. في ماذا الخصومة؟ في أي شيء؟ قال: في شراج الحرة. الشراج يعني مسيل الماء، الوادي أو الترعة اللي بينزل فيها الماء. وكانت للزبير أرض بالعالية، مكان عالي يعني، وكان لرجل من الأنصار أرضا سفلى سافلة. وكان المطر إذا انهمر في موسم المطر تمتلئ الجداول، تمتلئ الوديان بالماء، تمتلئ العيون والآبار بالماء. فكان الذي في أعلى يحبس الماء حتى يسقي، لأنه صعب عليه ينزل يجيب الماء من أسفل، محتاج عدد ومكن وآلات. فكان الذي في أعلى يحجز الماء، يعمل سدود كده صغيرة يحبس الماء حتى يسقي. الزبير بن عوام كانت أرضه في المكان العالي المرتفع، والأنصاري كانت أرضه في المكان المنخفض. فحبس الزبير الماء حتى يسقي، فقال له الأنصاري: دع الماء يا زبير ولا تحبسه، سيب الماء ياخي زي ما ربنا خلقه، يروح عندك يجي عندي الله أعلم. فقال الزبير: لو تركت الماء لم أسقي زرعي، وسيتجمع الماء عندك تسقي طول السنة، هتسقي على طول، وأنا بعد كده ببذل جهد كبير في السعي والحصول على الماء، لكني الآن أستغل الفرصة بعمل سدود بسيطة أحجز الماء حتى أسقي. فلم يعجب الأنصاري هذا، فذهب يختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الزبير، وسمع حجة الأنصاري، وهكذا ينبغي على القاضي ألا يقضي حتى يسمع حجة كل خصم من الخصوم. وهو ناس مختصمة، المتقاضون لا يتوافقون، يختلفون، فالقاضي لابد أن يسمع من هذا ويسمع من ذاك ويتأمل ما سمعه وينظر في البينات ثم يقضي. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من الزبير ثم سمع من الأنصاري، ثم قال: احبس الماء يا زبير حتى تسقي، ثم اترك الماء لجارك الأنصاري. يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعله الزبير. الأنصاري لم يعجبه القضاء، أمال أنا جاي لك ليه يا رسول الله، ما هو كان بيعمل كده وانا اعترضت عليه. فأشاح برأسه هكذا بصورة سيئة، قال: أن كان ابن عمتك قضيت له يا محمد لأنه ابن عمتك، أن كان ابن عمتك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، ثم قال: يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم اتركه للأنصاري. هنا مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى أننا لا نعرف في كتب السير ولا في كتب الحديث اسم الأنصاري، لأنه يعني كان في موقف ليس في موقف مدحة، وإنما هو في موقف مذمة. قد يكون أحد المنافقين، والأولى الستر على هؤلاء لعلهم يتوبوا إلى الله. قد يكون قد تاب فتاب الله عليه، فلا ينبغي أن يفضح بمعرفة اسمه ونسبه وأصله وفصله. ولهذا كتب السنة تراعي هذا، قالوا الأنصاري ولم يذكروا لنا اسمه، أما الخصم الآخر فهو الزبير، معروف باسمه وقبيلته وسابقته وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأنصاري قال أن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا القاضي لا يقضي وهو غضبان، وسيأتي في أحاديث الباب لا يقضي القاضي وهو غضبان، دي قاعدة مهمة جدا. لكن الرسول غضب فقضى، غضب فقضى، قالوا لأن معه العصمة. أي قاضي تاني يغضب نقول له لا تقضي. لو في واحد من الخصوم ما احترمش نفسه، اتكلم كلام مش كويس، انت غضبت ما تقضيش عليه، لأنك قد تظلمه، قد تظلمه. فهنا لا يقضي القاضي وهو غضبان قاعدة شرعية، بل كل العقلاء يتفقون عليها، لأن القاضي ساعة الغضب ربما سيخرجه الغضب عن الصواب وعن الجادة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب فقضى، وقضى قضاء قبل الغضب وقضاء بعد الغضب. أهل العلم حينما ينظرون في هذا الحديث يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أولا قضاء توفيقيا، يعني يستحب للقاضي أن يوفق بين الخصوم. يقول لي يا أخي تعالى على نفسك شوية، وأنت تعالى على نفسك شوية، مش لازم هنا بقى يقضي بالحق والعدل. لكن في مسائل تقبل التوفيق، امرأة مختلفة مع زوجها تريد الخلع، يقول لها يعني استحمليه، تشكو النفقة تنازلي عن شيء من النفقة ويعطيك الباقي، إنسان عليه دين والآخر يطالب بدينه، يقول للمدين يعني للدائن أرفق به، ويقول للمدين قم فسدد ما تستطيع. هنا اسم قضاء توفيق ده موجود، لا بأس به، لا مانع أن القاضي يستخدم هذا القضاء التوفيقي لمصلحة الخصوم، لمصلحة الناس. لكن إذا لم يعجب هذا القضاء التوفيقي المتخاصمين يلجأ إلى القضاء المعروف، وهو الحكم بالسوية، الحكم بالعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسق يا زبير ثم اترك الماء، هذا توفيق بين الخصمين. فلما غضب الأنصاري ولم يعجبه القضاء، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء الحق الثابت، فقال يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجدر، يعني يحبسه حتى يبلغ مسافة في جذور النخل أو في جذوع النخل مسافة، يبقى مش هيسقي فقط، هيسقي وزيادة، ثم اترك الماء. وهذا القضاء الثاني هو الحق، هو الحق في مثل هذه الخصومة. يبقى هنا ايه، القاضي بيجتهد، القاضي بيجتهد. احنا شفنا رب العزة لما قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله، نعلم ان سبب هذا ان قصة الخصم الذين تسوروا المحراب على نبي الله داود، وكان داود له يوم لا يخرج فيه الى الناس، يخلو فيه بربه، يجلس في محراب صلاته، يصلي ويقرأ ويذكر ويتعبد، فتسور عليه خصمان سور المحراب ودخلوا عليه بصورة فيها مفاجأة، وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط إلى آخر الآيات. فالشاهد هنا أن أهل التفسير يقولون أن داود سمع دعوة الأول، وكانت دعوة في غاية الوضوح، فحكم بها فعاتبه ربه. الأول قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، هاتها عندي، هاتها معايا، فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب، يعني شدد علي وهددني وتوعدني. فعلى الفور قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلى آخر الآيات. فهنا عاتبه ربه، عاتبه ربه، وكما يقول ربنا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. طيب، القضاء واجب على المجتمع المسلم أن ينصب فيه القضاء، والذي ينصب القضاء في المجتمع المسلم هو ولي الأمر. يعني ما ينفعش واحد يطلع كده يقول: أنا نصبت نفسي قاضي، ما ينفعش، أو أنا نصبت نفسي حاكم أو أمير أو ولي أمر، ما ينفعش، كل شيء له أصول. فالذي ينصب القضاء هو صاحب السلطة والإمرة، هو ولي الأمر، وهو الذي يعزلهم، ولنصبهم وعزلهم ضوابط شرعية وفقهية. من تعين فيه القضاء يجب عليه أن يقبل ولا يرفض، أما إذا لم يتعين فيه فالأولى له أن يتورع وأن يرفض. القضاء فيه خطر عظيم وخطب جسيم ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق به، فمن عرف الحق ولم يقض به أو قضى بالجهل فهو في النار، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي في هذا الباب، وإن كان الشارح هنا ذكر عدة أحاديث، منها الحديث الذي ذكرته لكم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، هذا رواه أبو داود والترمذي، وهذا لفظ الترمذي، وقال عنه حسن غريب، ورواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال الحافظ المنذري: معنى ذبح بغير سكين أن الذبح بالسكين يحصل به إراحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها، فإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لها وإرهاق لها. وقال الخطابي: لما كان في ظاهر العرف وغارب العادة الذبح بالسكين، عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك، ليعلم أن مراده عليه الصلاة والسلام بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه. الهلاك هنا هلاك دين. وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله، أو قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتين على القاضي العدل، لا يأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. هذا الحديث، ولفظ ابن حبان: لم يقض بين اثنين في عمره، بدل في تمرة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في الصحيح، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب. وإن شاء الله في اللقاء القادم سنأخذ أول أحاديث الباب، لكن انظروا لهذا الترهيب: القاضي العدل حينما يقضى بينه وبين خصومه يوم القيامة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة أو في عمره ولا مرة، لما يرى من شدة الحساب. أعاذنا الله وإياكم من شدة الحساب. اللهم يسر لنا حسابنا، وسهل لنا حسابنا، وآتنا كتابنا بأيماننا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يعيذنا ويجيرنا من سوء العذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال الأخت حليمة من الجزائر. السلام عليكم.
حليمة سميت روح حليمة. ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حلك يا شيخنا.
ارفعي الصوت يا حليمة، بارك الله فيك.
حبيت نسأل عن التيمم في الجزائر.
حديث ماذا؟
التيمم
ماله؟ ما له؟
إنه شائع في الجزائر كثيرا التيمم، يتيممون ثلاثة أيام بها يغتسلوا.
يتيممون ثلاثة أيام ثم يغتسلوا؟
نعم.
لأجل ماذا؟
على الجنابة، على أي شيء، يقعد ثلاثة أيام بها.
طيب، أنا سمعت يا أخت حليمة، اسمعيني عبر الشاشة. الأخت حليمة سألت سؤال يعني إن كان كما فهمت فهو سؤال من أعجب ما سئلت ومن أعجب ما سمعت. تقول إن بعض الناس في الجزائر يتيممون 3 أيام ثم يغتسلون. يتيممون من ماذا يا حليمة؟ قالت من الجنابة. لا يتيمم إلا من فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء. لابد أن نلحظ هذا المعنى وأن نقف عليه وأن نعيه وأن نعرفه. لا يجوز التيمم إلا في حق شخص لم يجد ماء ودخل وقت الصلاة. والتيمم يجزئ من الوضوء، يعني إذا كنت تحتاج إلى الوضوء ولم تجد الماء تتيمم، ويجزئ من الغسل إذا كنت جنبا ولم تجد الماء أيضا تتيمم. أسمع ثاني من الأخت حليمة زيادة التفصيل، تفضلي يا أخت حليمة.
ورؤية الخطيب لأول مرة لخطيبته، هل بالحجاب أم
ده سؤال آخر؟
رؤية الخطيب لخطيبته أول مرة
يعمل إيه؟
ولا شعرها
يرى شعرها؟
نعم بالحجاب أو يرى شعرها أول مرة.
اسمعيني عبر الشاشة، الأخ أسامة من أسيوط. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أسامة. تفضل.
والله نحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
نرجو منكم إعادة اللقطات بتاعت الصلاة بتاعت الشيخ أبو بكر الحنبلي بتاعت الحلقة بتاعت أمس، كل وقت يدان لو سمحت، الصلاة بالأخص اللي كان معملها تفحت له 5 دقائق كده.
طلبك وصل للإدارة يا أخ يا أسامة. عندك سؤال آخر؟
آخر.
أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك.
بارك الله فيكي.
بارك الله فيك، شكرا ليك يا شيخنا. والله أنا عندي كذا سؤال، معلش أنا أسفة إن أنا هطول على حضرتك فيهم، بس هم مهمين قوي ليا. أولهم في بالنسبة للوضوء والغسل، لو يعني من الجنابة أو من الحيض للمرأة، لو أنا بعد الغسل دوت الواحد اتوضى على طول في ساعتها ولبس تاني، يبقى الوضوء ده كده صح ولا لازم بعد اللبس الواحد يرجع يتوضى تاني؟
يعني الوضوء في بعد الغسل؟
اه يعني الوضوء. الاغتسال سواء من جنابة أو من حيض يجوز بعد منها إن الواحد يتوضى ويلبس هدومه ويطلع يصلي عادي، ولا لازم بعد ما ألبس هدومي أرجع أتوضى تاني أعيد الوضوء تاني من جديد تاني للصلاة؟
طب ليه يا أم محمد؟
مش عارف يعني، أنا يعني عملية شك بس الأكثر، ولا أنا عايز أتأكد يعني.
سؤالك التاني.
السؤال التاني بالنسبة المفروض إن الواحد لو في وجوده هو جوه الشقة عادي، سواء كان لوحده أو مع حد، لما بيجي يغير الهدوم بتاعته المفروض إن هو بيسمي بسم الله علشان الحاجة اللي تبقى حوالينا من الشياطين ما تبقاش شايفانا، وكمان عشان ربنا سبحانه وتعالى برضو استحياء منه. فطب لو كان الزوج أساسا ما بيصليش وما بيراعيش النقطة ديت، هل بسملة الزوجة ليه وهي قاعدة شايفة الوضع ده قدام منها دوت ينفع يخلي الحاجة ديت ما تبقاش موجودة، ولا لازم صاحب الحاجة هو اللي لازم يسمي؟ ده برضو سؤال.
ماشي يا أم محمد.
وفيه كنت قريت برضو كتاب، أنا ما كنتش عارف الموضوع دوت، بالنسبة للمرأة بعد الاستحاضة المفروض أنها تستعمل، معلش أخذني يعني في الموضوع منه حرك شوية، يعني اللي هي القطنة، وتبقى بالمسك أو بنوع من أنواع الروائح اللي هي الطيبة. فدوت المفروض أنا يعني اللي كنت أعرفه أن الواحد بيعمل دوت بعد الاغتسال والانتهاء من الاغتسال نهائيا. اللي انا عرفته بعد كده قالوا لا ده بيبقى قبل الاغتسال، فمش عارفه هل الصح ايه، قبل ولا بعد. وفي برضو في الوضوء التخليل اللي هو بين اصابع الرجلين، التخليل ده يبقى يعني ما اغسل رجلي اوصل عند غسل الرجل اخلي بين الاصابع الاول، ولا اغسل وبعدين اخلل الاصابع؟
انت عندك شك يا ام محمد؟
لا مش على طول، لا لما بسمع الحاجه يعني، ما يعني ما اسمع في حاجه جديده ما كنتش انا عارفاها فبحب اتاكد منها.
لا احنا نتعلم بس ما نتعلمش بصوره تثير عندنا الوساوس.
نعم
نتعلم عشان يطمئن القلب. مش
يعني
عشان الوساوس تثور واقول لا كده صح وكده غلط. ويا ترى اللي كنت بعمله قبل كده نفع ولا ما نفعش؟ الكلام ده ما ينفعش. ماشي، اسمعيني عبر الشاشه يا ام محمد. أرجع للأخت حليمة أقول إن التيمم لا يكون إلا في حق من فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء مع وجوده. يعني واحد مسافر في الصحراء لم يجد ماء ليغتسل أو ليتوضأ يتيمم. الفقهاء ناقشوا هذه المسألة في البلد، لما يكون أحد مثلا في بلد، تخيلوا كده واحد مثلا في بلد فيها نهر النيل زي مصر كده، بيته يقع مثلا شرق النيل أو غرب النيل في الجيزة أو في القاهرة، وبعدين جنوب ومش لاقي مية في الحنفية، مش لاقي مية في الصنبور، ينفع يتيمم؟ العلماء قالوا لا، يطلب الماء. يطلب الماء يعني ايه؟ يعني يسأل الشقة اللي جنبه، البيت اللي جنبه، ايه، يشتري مية، ينزل يشتري إزازة مية، تكفيف الغسل، تكفيف الغسل، ايه، او حتى يعني يجيب شوية مية من النهر او من الترعة. يبقى مثل هذا مش فاقد للماء، زي بعض الناس يبقى في المسجد ان الماء قطعت من صنابير المسجد فيتيمم، لا ما ينفعش. يبقى لابد التيمم عندما تفقد الماء. انت هنا ما انتش فاقد الماء، الماء مش موجود في هذا المكان لكن موجود في مكان اخر. ارجع بيتك هتلاقي فيه مية، هات شوية مية من عند الجيران، طلع شوية مية من التلاجة. يبقى فقد الماء يعني ما فيش مية استخدمها، او في مية على قد شربي بس، يبقى هنا يتيمم. او مريض المية موجودة لكنني محرم علي استعمالها. تخيلوا كده لو واحد اصابك جسمه حروق والطبيب لفه بلفافات او جراحات والطبيب عمل له ضمادات، لو اغتسل يتعرض للهلاك، نقول له تيمم. تيمم اذا اجنبت وانت على هذه الحالة فتيمم. والتيمم يجزئ مقام الوضوء ومقام الغسل الى ان يأذن الله، مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا شهر، الى ان يأذن الله. يبقى هذا هو التيمم. لكن حكاية نوم يتيمم ثلاثة ايام، تيمم ثلاثة ايام وبعدين يغتسلوا، ايه الكلام ده؟ يعني ما هو الحد او ما هو الحكم او ما هو العلة؟ كلام غير معقول وكلام غير مفهوم. وفي اي كتب وجدنا هذا الكلام؟ يعني انا اعرف ان المذهب المالكي موجود في 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 بلاد الجزائر، لا اعلم في 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 مذهب مالك شيء من هذا، او في تلامذة مالك شيء من هذا. هل الخاطب يرى شعر المخطوبة اذا اراد الخطبة؟ من الخاطب من حقه ان يرى المخطوبة عند ارادة الخطبة، انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. الرسول لما قال انظر اليها ما قالش انظر لإيه بالضبط، انظر الى ماذا يا رسول الله؟ ما قالش، لكن قال انظر اليها. الفقهاء لما جم يفصلوا ويستقرئوا هذا الحديث قالوا ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها، الى ما يدعوه، يدعو يعني يرغبه في زواجها. طب انظر لايه بالضبط؟ انظر الى ايه بالضبط؟ اكثر اهل العلم قالوا الوجه والكفان، انظر الى الوجه والكفين، وهذا هو الذي نفتي به. يبقى لا يجوز انه يرى شعرها. بعض اهل العلم قال لو رأى منها شيئا وهو يعني وهي لا وهي غير مستعدة، كأنه نظر إليها من شرفة أو نحو هذا، فلا بأس في هذا ولا يعد هذا من النظر المحرم. وبعض أهل العلم قالوا يجوز أن يرى ما هو أكثر من الوجه والكفين، كأن يرى الساق أو الذراع أو الشعر، هذه مسائل خلافية. لكن الذي نفتي به أنه لا يرى إلا الوجه والكفان، وهذا هو الذي تدعوه الحاجة إلى الرغبة فيها وفي نكاحها. معنا اتصال الأخ يحيى. السلام. أيوة. عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الدكتور جمال.
اتفضل يا أخي يحيى، معك
دكتور جمال. بالله عليك يا دكتور جمال، في سؤال كده محيرني جامد أوي يعني.
بارك الله فيكم، اتفضل.
كان في معايا مبلغ كده من المال وحطيته في البريد، ففي بعض الأئمة في المسجد قالوا حرام. ألو.
سمعك يا أستاذ يحيى.
فسحبته وديته بنك مصر للمعاملات الإسلامية، فأخوي يقول لي حرام ومش حرام والكلام ده كله، فأنا عارف.
ماشي يا أخي يحيى. أم محمد سألت عن الوضوء بعد الغسل والوضوء بعد لبس الثياب. لا يا أم محمد، إذا اغتسلتي، أنا عايز أقول لك السنة في الغسل يا أم محمد، السنة في الغسل أن تبدأي بغسل الأماكن التي تتلوث بعد الجماع. يعني الإنسان يغسل الفرج وبعدين يغسل يده، يدلكها جيدا، يغسلها بالصابون، وبعد ما يغسل ايده وقد نظف هذه الاماكن يصب الماء على جسده، يبدا بالناحيه اليمنى ثم الناحيه اليسرى حتى يعمم جسده بالماء. يبقى اول حاجه ايه؟ انني اغسل مواضع الاذى، اثنين اغسل ايدي، ثلاثة اتوضا وضوئي للصلاه، بعد كده اصب الماء على جسمي. بعض اهل العلم قالوا ماذا لو اخر الوضوء بعد الغسل، يعني عمم جسمه بالماء ثم توضا في الاخر؟ لا باس، لا باس، وان كانت السنه تقديم الوضوء قبل الغسل، السنه تقديم الوضوء قبل الغسل، وهذا مستحب مندوب وهذا سائغ جائز، لان الاصل تعميم الجسد بالماء. وحتى لو عممت جسمي بالماء مع النيه ولم اتوضا فغسلي صحيح واستطيع ان اصلي بهذا الغسل. لكن بعد ما البس هدومي اروح اتوضا؟ طب ليه؟ ما انا اغتسلت وتوضيت في اثناء الغسل، يبقى ما اروحش اتوضا تاني بعد ما البس هدومي، لانه لا علاقه للبس الثياب بالغسل او بالوضوء. لكن لو احدثتي خرج منك ريح او شيء من هذا القبيل بعد لبس الهدوم هتروحي تتوضي تاني، لكن من غير حدث، من غير خروج ناقض للوضوء، ليس عليك الوضوء بعد لبس الثياب مرة أخرى. بتقول تبديل الثياب على اسم الله، هو يستحب لنا أن نفعل كل شيء على اسم الله، عندما ندخل عندما نخرج، فإن هذا يعصم ويحمي من الشيطان. وإذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله، قال الشيطان لا مبيت لكم، وإذا قدم إليه طعام فقال بسم الله، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. أما الذي لا يذكر اسم الله لا في دخوله ولا في خروجه ولا على طعامه فإن الشياطين تكون معه وتحتوشه وتفترسه. هي بتقول أنا بسمي الله، شيء طيب، لكن زوجها لا يصلي، فهل تسمي هي له الله إن خلع ثيابه أو إن دخل أو إن خرج؟ والله مأساة، مأساة. كلما أجلس للفتاوى الفتوى أو أجلس في فقه المعاملات نجد مثل هذا السؤال المتكرر، زوج لا يصلي، زوج لا يصلي. هو زوج مسلم ولا مش مسلم؟ هي الأخت اللي بتتصل علينا دي مسلمة ولا لا؟ أخت مسلمة بتسأل عن حكم الله، بتسأل عن الدين، بتسأل عن التسمية والبسملة عند فعل الشيء، أي شيء يعني أخت صاحب الدين، فلماذا تبتلى بمثل هذا الذي لا يهتم ولا يأبه ولا يصلي؟ آفة من ضمن الآفات. ونحن نعلم أن أعظم أسباب هذه الآفات أننا لا نتخير، يعني عند الزواج بنزوج وخلاص، جالها واحد قلنا بيشتغل ايه، بيكسب قد ايه، دخله ايه، وما اتكلمناش دينه ايه، بيصلي ولا لا. فانا اقول لمحمد يعني عفى الله عنا وعنك وهدى لك زوجك، هدى الله لك هذا الزوج، زوج لا يصلي كيف تصبرين عليه؟ وكيف افتيك انا بالصبر عليه؟ وامر اهلك بالصلاة، طب ده هي اللي هتأمرك بالصلاة، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. فنسأل الله أن يزيح عنك يا أم محمد. استعمال المسك قبل الغسل أم بعد الغسل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، وهذا من مستحبات الغسل. يعني لو امرأة حائض اغتسلت ونظفت نفسها، أنا بجيب عبارة نظفت نفسها، يعني المكان اللي بينزل منه الدم يجب تنظيفه. لو في صابونة بريحة تكفي تجزئ، ولو لم نستخدم مسك أو قطعة ممسكة يعني عليها مسك أو طيب لا شيء علينا. هذا استحباب، وهذا أبلغ في التطيب والتطهر، لأن رائحة الحيض رائحة كريهة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي قطعة من القطن عليها مسك، خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فقالت المرأة كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري بها. فأخذتها عائشة وقالت لها تتبعي بها أثر الدم. يبقى هذا تطهير لموضع الحيض. معنا اتصال الأخ أبو عبيدة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في سؤالين اسمح لي. أول سؤال اللي هو قطع صلاة المصلي إحدى ثلاث اللي هي الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض، أولا معنى وتفسير الحديث، والموضوع الثاني تغيير الصلاة أو موقع الصلاة بعد الصلاة السنة إلى الفريضة والفريضة إلى السنة، نرى كثير من الناس يفعلها، ما مدى حكمها والحكم الشرعي؟
ماشي يا أبا عبيدة بارك الله فيكم. الحاجة عطيات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله جمال.
وبركاته.
ازاي صحتك؟
بارك الله فيك.
الله يخليك يا شيخ جمال. بعد اذن حضرتك, ليا قريبي شغال في شركة كويس, فهو بيجيب قطع غيار. القطع الغيار دي فبيسأل كذا, يعني مثلا كذا مكان على اساس يجيب اقل سعر, فالشركة ما بتدروش مقابل, فهل حلال ان هو يطلع ليه حاجة؟
هو بيشتري للشركة؟
بيشتغل في الشركة.
وبيشتري لحساب الشركة.
ايوه لحساب الشركة. فهو ما بيجيب يعني بيجيب بيسأل هنا وهنا وهنا في كذا مكان على اساس يجيب اقل سعر, فما بيشتري يعني مثلا بيجيب الحاجة مثلا بسعر ارخص, فهل يعني هو بيسأل مثلا ممكن هل يطلع حاجة لنفسه ولا حرام؟
ماشي يا اخت عطيات. الاخت صباح, السلام عليكم.
ايوه عليك السلام فضيلة الشيخ. نبي معلش عايز اسالك على سؤالين بس
فضيلة
الشيخ. انا لما بصلي بسرح بسرح في صلاتي.
نعم.
وانا في السؤال الثاني, انا منفصل عن جوزي مش انفصال كامل يعني, واخد مني ابني حرمني منه. في الشرع بيقول ايه في قطع سلك الرحم؟
سؤالك يا اخت صباح.
اي سؤال يعني في اللي انا مثلا وانا بصلي.
مش مقيمه مع زوجك؟
لا هو مش عايز يقعد معايا يعني.
مقيمه في بيت اخر.
مع امي.
مقيمه مع امك بدون طلاق؟
ايوه
بدون طلاق.
بدون طلاق. هو عايز هيك, عايز اقعد مع امي وما يصرفش الحاجه, واخد مني العيل ليا 6 شهور دلوقتي ما شفتوش العيل.
طب ليه ما بتطلبيش الطلاق وبتطلبيش حضانه الولد؟
تعبت, انا تعبت, انا يعني غريبه, نعتبر غريبه هنا.
عفى الله عنك. اسمعيني عبر الشاشه. الاخت ام محمد ايضا سالت عن تخليل الاصابع. تخليل الاصابع سنه من سنن الوضوء, سواء اصابع اليدين هكذا هكذا او هكذا, او سنن الرجلين نستخدم الخنصر هذا او الخنصر هذا لتخليل اصابع الرجلين القدمين, وانا اصب بماء الوضوء. وايش معنى تخليل الاصابع؟ ان انا احط رجلي تحت الحنفيه واقعد اعملهم اصابع اصابع كده لحد ما انزل حنفيه, انزل جركن ميه كبير. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس صفه وضوءه كان يغسل قدمه بكف يده من الماء. فتصور بقى انه واخد كف ميه بيصب على رجله نقطه نقطه وبيخلي الاصابع بهذه الخنصر. يبقى هذا لا نسرف في الماء, مش تخليل الأصابع معناه إسراف في الماء, ولكن معناه أن نصل بالماء إلى كل جزء من أجزاء القدم. الأخ يحيى سأل عن فوائد البريد. فوائد البريد حرام وهو عارف هذا, فنقل أمواله إلى بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية فبرضه قالوا له حرام. وهي في ناس كده هتقعد تقول حرام 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 لحد ما الراجل مش هيلاقي قدامه إلا بنك مصر العادي, مش هيلاقي قدامه إلا بنك مصر العادي أو البنك الربوي. يا اخوانا نحن الذي نفتي به ان البنك الاسلامي ظاهره الحل. انا قلتها واقولها مرارا وتكرارا, ظاهره الحل. نحن لا ندافع عن البنوك الاسلاميه, لا صله لنا به, لكن هذا ظاهر ما نفتي به, ظاهر الفتوى ان ظاهره الحل, لانه يتعاقد معك على ان يستثمر اموالك محترما احكام الشرع وقواعد الشرع, وعنده لجنه فتوى تفتي بما يحل وما يحرم. يبقى هنا الظاهر الحل. الباطن الذي لا نطلع عليه الله أعلم به. فإن وقفنا على شيء محرم ناصحناه ورددنا عليه, هو ده الواجب. لكن إن احنا نقول كلها بنوك محرمة, فماذا تكون النتيجة؟ ستغلق هذه البنوك التي تريد أن تحترم الشرع أبوابها, ولا يبقى أمام الناس إلا البنوك التي لا تحترم الشرع أبدا ولا ترجو لله وقارا. أبو عبيدة من الأردن سأل عن حديث قطع الصلاة بالكلب الأسود والمرأة الحائض إلى غير هذا. هذا الحديث فيه فقه, فيه كلام كثير في الفقه. ما المراد بقطع الصلاة؟ بعض أهل العلم يرى أن قطع الصلاة يعني إفساد الصلاة, إفساد الصلاة. والبعض الآخر يقول لا, نقص, النقص من تمام الصلاة. يبقى اختلف أهل العلم في معنى القطع أولا, هل تبطل الصلاة أم لا, على أقوال. الأمر الثاني, هل كل كلب أم الكلب الأسود, هل كل امرأة أم المرأة الحائض, وهكذا أيضا اختلفوا فيه. والخلاف في هذا الحديث خلاف واسع, وخلاف كبير أنا أخرج منه بفائدة مهمة لي. إيه هي الفائدة؟ أنني لا أصلي إلا إلى سترة، لا أصلي إلا إلى سترة، ولا أسمح لأحد أن يقطع علي صلاتي، أبقى أهتم جدا أن أنا أحافظ على سترتي. لكن فقه هذا الحديث والأخذ والرد بين الفقهاء فيه معروف في مواطنه وما ظنه من كتب الفقه. لكن الذي يعنيني أنا كمصلي عادي كمستمع كطالب للفتوى إنني أحافظ على صلاتي، حافظ عليها من النقص وحافظ عليها من البطلان، كله عندي سواء، لأنني لا أريد إبطالها ولا أريد أيضا أن ينتقص شيء منها. فهنا إيه؟ أحرص على أن أتخذ سترة، أن أدنو وأقترب من السترة، ألا أسمح لأحد كائنا من كان أن يمر بيني وبين السترة. وقد جاء في الحديث إن لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان عليه أن ينتظر 40. قيل لأبي هريرة 40 سنة، قال أبيت. 40 شهرا، قال أبيت. 40 يوما، قال أبيت. فلم يجبهم في هذا، وإنما ترك الأمر على ظاهره من الترهيب. وأنا أقول هذا لسرعان الناس، في ناس دايما كده يا أخوانا تخش المسجد وقلوبها متعلقة بخارج المسجد، أول ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قاموا انتفضوا وعايزين يخرجوا، فبيلاقوا ناس لسه بتكمل صلاتها سدين الأبواب سدين الصفوف، فيبقى عمالي عايز يخترق بأي وسيلة. يا أخي ما تجلس، اجلس اختم صلاتك، اجلس. أنت في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك، أنت في صلاة ما كنت تنتظر الصلاة. المكث في المساجد بعض الصلوات من الكفارات والدرجات، امكث حتى ينتهي الناس ثم اختم صلاتك وقم. يبقى سرعان الناس دايما يعني ينتقد عليهم. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الرباعية 2 ركعة وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فقام سرعان الناس وخرجوا يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة. حتى شوف السرعة عندهم في أخذ الأحكام، لم يستفصلوا ولم يستفسروا، قالوا الصلاة بقت 2 ركعة ما بقتش 4، خلاص خفف ربنا عنا 2 ركعة من 4. وكأني هنا بالذين هم في مثل حال هؤلاء لا يريدون أن يصلوا، سرعان الناس، وأنا أقصد سرعان الناس في أيامنا، مش عايز يصلي، هو بيأدي واجب، نقول له اتق الله، أتمم، اخشع، انتظر، تأنى، اطمئن، وهكذا الصلاة تحتاج إلى كل هذا. يبقى أخذ نفسي سترة، ولا أمر بين يدي المصلي، ولا أسمح لأحد أن يمر بيني وبين السترة. هذا هو الواجب علي في هذا الباب. تبديل مكان النافلة بعد الفرض لا أعلم فيه سنة، لا أعلم فيه سنة، لكن السنة أن تذهب إلى بيتك فتصلي النافلة في البيت. النافلة في البيت ثوابها على الضعف من ثواب الفريضة. كم مرة؟ 1000 مرة. عايز تعرف الدليل؟ الحلقة الجاية من فقه المعاملات. الحاج عطيات جوزها بيشتري لحساب الشركة، بياخد سمسارة لحساب، ما ينفعش يا حاج عطيات، هو وكيل عن الشركة، يشتري لحساب الشركة، إذا الشركة عطته مكافأة فبها ونعمت، ما عطتوش شيء يشتري للشركة بأفضل الأسعار ولا يأخذ شيئا لنفسه. الأخت صباح بتسرح في الصلاة، ما أنت مهمومة يا صباح بالدنيا، مهمومة بهموم كتيرة، فرغي قلبك للصلاة، استشعري ان ربنا بعت لك عشان تقفي بين ايديه وتكلميه وتشكيله وتقوليله، يعني الهم اللي عندك منفصلة عن زوجك ومش متطلقة، اشكي ربك، اشكي ربك وانت ساجدة، ان يرفع الله عنك وان يدفع الله عنك وان يوفقك الله وان يرد عليك ابنائك. يبقى اهتمي بالصلاة سيزول هذا العائق الذي يحول بينك وبين الخشوع في الصلاة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم للناس جميعا.